بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. كان الطلاق في الجاهلية وهكذا في أول الإسلام أن الرجل يطلق زوجته، فإذا قرب وقت انتهاء عدتها رجعها مرارا وتكرارا، وكان في هذا ضرر بالمرأة. وبعضهم يقصد بهذه المراجعة المضارة له، ثم جعل الله عز وجل الطلاق ثلاث، فبعد الثالثة لا سبيل للزوج على زوجته، تبين منه بينونة كبرى. وقال هاهنا: الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي يملك الزوج فيه الرجعة مرتان، أي تطليقتان، يطلقها الطلقة الأولى ثم يراجعها ما لم تنتهي عدتها، ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها ما لم تنتهي عدتها إن رغب في رجعتها، وإلا تركها حتى تنتهي عدتها. قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا الأولى أو الثانية، فقبل أن تنتهي فإمساك بمعروف، إما أن يمسكها بمعروف ويراجعها أو يسرح بإحسان يتركها حتى تنتهي عدتها. وليس المقصود من الزواج المضارة، وإنما تكون الحياة بين الزوجين يراد بها الإصلاح وما يرضي الله، ويكون الإمساك بالمعروف أو التسريح في إحسان. قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ولا يحل لكم، أي يحرم عليكم أيها الأزواج، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي مما آتيتم أزواجكم من المهر وإن كثر. فإذا أكرم الرجل زوجته بالمهر وإن كثر وأعطى ما أوجب الله عليه، لا يحل له أن يسترجع شيئا من ذلك. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولو قليلا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، أي إذا كرهت المرأة زوجها والمقام عنده لسوء خلق أو خلق، كأن يكون دميما مثلا، فتفتدي نفسها وهو محسن إليها، أو محسن إليها لكنها كرهت البقاء عنده، فتفتدي نفسها بما أعطاها، أي ترد ما أعطاها من المهر لأنها كرهت البقاء مع زوجها مع إحسانه إليها، لكن ربما لسوء خلقه مثلا أو ما أشبه ذلك، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، أي في البقاء على الزوجية فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بأن المرأة تفتدي نفسها بما أعطاها من المهر وهو يقبل ذلك. قد يكون هذا بينهما، وقد يجعل هذا الأمر عند من يصلح بينه وبين زوجته من أهله أو من أهلها، ممن هو أهل عنده أهلية في ذلك، فينظرون في أمرهما. فإن رأي الخلع أن المرأة ترغب في ذلك ولا تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها نحوه، أو تقصر في حقه وتؤثم نفسها، فتفتدي نفسها بما أعطاها أو ببعض ما أعطاها إن رضيت. ومن أدلة ذلك قصة امرأة ثابت بن قيس، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا، أي صاحب دين صاحب خلق، إلا أني أكره الكفر في الإسلام. وكان رضي الله عنه فيه شيء من الدمامة، فكرهت البقاء معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره بفراقها. وأما تلك اللفظة فأمرها، قال فطلقها تطليقة معلة، والصحيح فأمره بفراقها. ثم تحيضت بحيضة كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه، أي أنها استبرأت رحمها بحيضة. وهذا من الأدلة على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وأما زيادة فطلقها تطليقة كما سمعتم أنها معلة، والصحيح أنه أمرها بفراقها، والخلع فسخ وليس بطلاق على الصحيح. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث أنها استبرأت بحيضة، وأيضا ظاهر سياق القرآن، فالله قال الطلاق مرتان، ثم ذكر افتداء المرأة نفسها بما أعطاها زوجها وهو الخلع، ثم قال بعدها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ذكر الطلقة الثالثة ولم يعتبر الخلع طلاقا. قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي ببقاء الزوجية يحصل تقصير من المرأة بسبب ما تكرهه من المقام عند زوجها، قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فلا حرج على المرأة أن تفتدي نفسها بما أعطاها زوجها من المهر، كما في قصة امرأة ثابت تردين عليه حديقته، هذا عند النزاع تلزم بما أعطاها، وإن تراضي على أقل من المهر وقبل الزوج لا بأس بذلك، تنازل عن شيء من حقه. قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فالمرأة تفتدي نفسها بالمهر وهو يقبل، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه الأحكام التي بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله، ومن ذلك مسألة الخلع، فلا تعتدوها ولا تتجاوزوها، فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بسبب تعديهم حدود الله. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في بيان هذه الآية: كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة مرتان، ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، أي في مدة العدة، وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين، وأما ما فوقها أي ما فوق ثالثة، وأما ما فوقها فليس محلا لذلك أي للرجعة، لأن من زاد على الثنتين فإما، وأما ما فوقها أي فوق الثنتين فليس محلا لذلك أي للرجعة، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم حتى الطلاق الرجعي، يعني اللسان لا يزيد على لفظ واحد، وهذا هو الطلاق السني، أن الرجل يقول لأهله في غير الحيض أو في طهر لم يمسها فيه أنت طالق، يكتفي بواحدة ولا يزيد عليه، يحصل الغرض بذلك. أما أن يجمع لفظين أو ثلاثة فهذا لا ينبغي، وهذا طلاق بدعي، إذ أن المقصود يحصل بواحدة. قال: أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أي عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان. ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه رأى المصلحة في طلاقها أو كره البقاء معها أو أنه قصر في حقها، فيسرحها بإحسان طلقة واحدة حتى تنتهي عدتها والحمد لله، وألا يأخذ مما أعطاها شيئا. قال الله: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وبعض الناس هداهم الله يعطي زوجته مالا أو ذهبا، فإذا طلقها أخذ ما أعطاها، وهذا خطأ. قال: ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وهذه الآية من الأدلة على أن الإنسان لا يأخذ ما آتاها شيئا، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه، أي وأنه لا يرغب في فراقها، ويمسكها ولا يرغب في فراقها، وهي كرهت البقاء معه، فقد جعل الله لها سبيلا، كما أن الرجل إذا كره زوجته طلقها، فالمرأة إذا كرهت زوجها أو ترى أن بقاءها معه فيه ضرر عليها وأبى أن يطلق، أو هو محسن إليها، وهذا هو الغالب، وهو محسن إليها لكن تكره منه بعض الأمور، ما تستطيع تبقى معه، تقصر في حقه، فهنا تفتدي نفسها بما أعطاها، ترد المهر، وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه، فإن خفتم، قال الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي في هذا الزواج وفي هذه الشعيرة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة، أن المرأة تكره البقاء مع زوجها وهو يريد إمساكها، وأنها تقصر في حقه، تعصي الله فيه، ربما لا تطيعه في فراش ولا تطيقه، أو في جوانب أخرى تقصر في حقوقه، تكره البقاء معه، فهنا تفتدي نفسها بما أعطاها أو بعض ما أعطاها على ما تقدم، سواء اتفق فيما بينهما أو أنهما يجعلان حكما من أهله ومن أهلها أو من فيه خير، ويكون الخلع عن طريقهما أو الحاكم. قال: تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية، ومنها أن الإنسان يمسك زوجته وأن لا يأخذ شيئا إن طلقها إلا إذا خافت ألا تقيم حدود الله فيه، تكره المقاء معه، فلها أن تفتدي بما أعطاها وهو يقبل دفعا للضرر على المرأة وتلافيا للتقصير الذي يحصل للزوج. قال تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية حدود الله، أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن يقتحم الحلال، ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. قال والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق يعني يأخذ حقوق الناس أو يجحد حقوق الناس. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا لأنها مبنية على المشاحة، لا بد من أن تؤدى الحقوق إلى أهلها ورد الحقوق إلى أهلها. فالإنسان إذا أخذ حق أخيه من مال أو غير ذلك يتحلل ويرد الحق إلى صاحبه قبل أن لا يكون يوم ليس فيه درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، تحلل. قال والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة، أي من ظلم نفسه بمعصية فيما بينه وبين الله ومات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، والواجب التوبة قبل الموت، أنه يبادر إلى التوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.